الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا البحث يبحث في الكفاية في المقصد الثاني في مبحث النواهي، وهو بحسب طبعة الزارع في الجزء الثاني صفحة 10، وفي تقريرات السيد الصدر رحمة الله عليه في بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي الجزء الثالث صفحة 25، وفي تمهيد في مباحث الدليل اللفظي للشيخ حسن عبد الساتر في الجزء السادس صفحة 325. من أراد أن يراجع فليراجع هناك. وقبل الدخول في صلب الموضوع سوف أتكلم في 5 نقاط تمهيدية. النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، المقصود باجتماع الأمر والنهي الذي نبحث عنه في هذه المسألة هو أن يتعلق الأمر بفعل معين ويتعلق النهي بنفس ذلك الفعل في نفس الوقت ولكن مع تعدد الجهة، كأن يؤمر بالصلاة وينهى عنها في آن واحد لكن بعنوانين ومن جهتين، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة فهي فعل واحد، صلاة في أرض مغصوبة مأمور به بهذا الفعل من جهة كونه صلاة ومنهي عنه من جهة كونه غصب، وتوجد 3 موارد خارج عن محل البحث. محل البحث وين؟ فيما لو وجد فعل مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، يتعلق الأمر بفعل ويتعلق النهي بنفس ذلك الفعل لكن مع تعدد الجهة، هذا هو مورد البحث. وتخرج عن مورد البحث 3 موارد أخرى. ما هي؟ المورد الأول، ما لو تعلق الأمر والنهي بفعل واحد من جهة واحدة وبعنوان واحد، كما ما لو قال المولى صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، فمن الواضح أن ذلك مستحيل للتضاد والتنافي بين الأحكام الناشئ من التضاد والتنافي بين مبادئها، وسيأتي التوقف عند ذلك ومر أيضا. إذا المورد الأول، ما لو تعلق الأمر والنهي بفعل واحد من جهة واحدة وبعنوان واحد، صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، هذا ليس داخلا في مورد البحث لأن هذا ليس هناك شك في استحالته، لا أحد يقول بإمكان ذلك أن المولى يقول صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، أمر ونهي على فعل واحد في آن واحد من جهة واحدة، هذا مستحيل، هذا ليس داخلا في مورد البحث. المورد الثاني، ما لو تعلق الأمر بفعل والنهي بفعل آخر كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية حتى لو وقع في آن واحد فهو خارج عن محل البحث أيضا. لماذا؟ لأن مثل هذا المورد لا يوجد فيه محذور، كما في وجوب الصلاة وحرم لا يوجد فيه محذور من هذه الجهة، من جهة استحالة الجهل، مو يعني يجوز. كما في وجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية، فلو نظر المكلف إلى الأجنبية وهو يصلي يكون قد امتثل لوجوب الصلاة وارتكب المحرم في النظر إلى الأجنبية، ولا تنافي بين الحكمين وإن حصلا في وقت واحد. لماذا؟ لاختلاف متعلقيهما، فمتعلق الوجوب هو الصلاة ومتعلق الحرمة هو النظر إلى الأجنبية. هذا المورد أيضا ليس داخلا في مقام البحث. المورد الأول مستحيل، والمورد الثاني ممكن ولا محذور فيه ولا خلاف في ذلك. هذا المورد الثاني الذي ليس داخلا في مقامنا. المورد الثالث، ما لو تعلق الأمر بفعل وتعلق النهي بنفس ذلك الفعل ولكن في زمانين مختلفين، فإن هذا أيضا لا محذور فيه وخارج عن محل البحث، كما لو تعلق الأمر بالصوم في شهر رمضان وتعلق النهي بنفس فعل الصوم في العيد، كما لو تعلق الأمر بشرب الماء، كما لو كان شرب الماء واجبا فيما لو توقفت عليه الحياة في زمان وهو محرم في زمان آخر، كما لو قال الطبيب لا تشرب الماء بعد إجراء العملية مثلا، فهذا وإن كان الأمر والنهي قد تعلقا بفعل واحد لكن في زمانين مختلفين، فهذا لا محذور فيه أيضا وليس داخلا في محل البحث. إذن النتيجة إن موضوع البحث في المسألة هو عبارة عن تعلق الأمر بفعل وتعلق الأمر بنفس ذلك الفعل وفي نفس الزمان لكن من جهتين، بحيث يكون المتعلق واحدا فعلا وزمانا لكن من جهتين مع تعدد الجهة، وذلك كما قلنا من قبيل الصلاة في الأرض المخصوبة، فالموجود في الخارج فعل واحد في زمان واحد قد تعلق الأمر به من جهة أنه صلاة وتعلق النهي عنه من جهة أنه غصب. والسؤال هو، هذا هو مقامنا، هذا مقام البحث، هذا مورد البحث، والسؤال هو هل أن تعدد العنوان والجهة في هذا المورد، إذ الأمر متعلق بعنوان الصلاة فهذا الفعل مأمور به من جهة كونه صلاة، والنهي متعلق بعنوان الغصب فهذا الفعل منهي عنه بعنوان أنه غصب، من جهة أنه غصب هل إن تعدد العنوان يرفع المشكلة فيجعل الأمر والنهي، يجعل اجتماع الأمر والنهي ممكنا أو لا يرفع المشكلة؟ بل يبقى تعلق الأمر والنهي بهذا الفعل الواحد في نفس الزمان مستحيلا حتى مع تعدد الجهة. بعبارة طينا في التكيب يأتيك القوس بلا ثمن. بعبارة، هل إن تعدد العنوان يوجب صيرورة الأمر متعلقا بشيء والنهي متعلقا بشيء آخر أم لا يوجب ذلك؟ إن قلنا إن تعدد العنوان كاف في رفع المشكلة فهذا يعني جواز اجتماع الأمر والنهي. وين جواز اجتماع الأمر؟ في موردنا بعد أخرجنا الموارد الثلاث. وإن قلنا إن تعدد العنوان ليس بكاف فهذا يعني أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. جيد. ما معنى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ إذا قلنا بعدم الجواز ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الصلاة ليست مأمورا بها فتقع باطلة، وإذا قلنا بالجواز فهذا يعني أن هذه الصلاة مأمور بها من جهة فتقع صحيحة لكنه مأثوم للإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة، فهو مأثوم من جهة أنه قد غصب لكن صلاته صحيحة. جيد، ما المراد بجواز اجتماع الأمر؟ هذا كلمة الجواز ما المراد بها؟ ما المراد بعدم جواز الاجتماع الوارد في تعبير بعض الأصوليين؟ وما المراد بالجواز؟ احنا شنو عنوننا المسألة؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. هناك من يعبر عن المسألة جواز اجتماع الأمر والنهي او عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. ما معنى الجواز وعدم الجواز؟ المقصود بعدم الجواز عدم الجواز العقلي اي الامتناع، والمقصود بالجواز الجواز العقلي اي الامكان المقابل للامتناع. ولذلك السيد الصدر كيف عنوان المسألة؟ قال امتناع اجتماع الأمر والنهي. البعض يعبر جواز فيتبين أن الجواز، البعض يعبر عدم الجواز في مقابل الامتناع فيتبين أن المراد بعدم الجواز الامتناع العقلي، والجواز الإمكان العقلي، فالإمكان مقابل الامتناع والامتناع يقابله شنو؟ الإمكان. فكلمة عدم الجواز تعني الامتناع وكلمة الجواز تعني الإمكان. أو المقصود الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، يعني عندما نقول لا يجوز يعني قبيح عقلا، ويجوز يعني ليس قبيحا عقلا مقابل القبح، لكنه أيضا يرجع للأول، قد يقال برجوعه إلى الأول. لماذا؟ لأن القبيح عقلا ممتنع وقوعا على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح فيمتنع وقوع القبيح منه، فيتبين أن القبيح عقلا يرجع إلى الممتنع عقلا. واضح؟ واضح هذا؟ هذا في النقطة الأولى. النقطة الثانية أن القول بجواز الاجتماع إمكان الاجتماع هو قول أكثر الأشاعرة، ومنا من الإمامية قال به الفضل ابن شاذان رحمة الله عليه، نقل ذلك الشيخ الكليني عنه في الكافي، وهذا المورد من موارد النقض على الشيخ الكليني، من أنك قلت في المقدمة أنك لا تنقل إلا عن الصادقين، وهنا نقلت عن الفضل بن شاذان، المقصود الصادقين الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا من موارد النقل على ما جاء في مقدمة الكليني. الكليني نقل عن الفضل بن شاذان أنه يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، وأيضا ذهب إليه جملة من محققي المتأخرين إلى الجواز، منهم المولى الأردبيلي المقدس الأردبيلي، ومنهم المحقق الخوانساري، ومنهم سلطان العلماء، ورجحه المحقق القمي في قوانين الأصول، قال والذي يقوى في نفسي ويترجح في نظري هو جواز الاجتماع. والقول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة، فالمسألة خلافية. هذا في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قلنا سابقا أن القضايا العقلية تنقسم إلى قضايا عقلية تركيبية وقضايا عقلية تحليلية. وهذه المسألة التي نبحثها اليوم هي من القضايا العقلية التركيبية. لماذا؟ لأن البحث يدور فيها حول استحالة ثبوت شيء لشيء أو عدمه. نحن هنا نبحث عن استحالة اجتماع الأمر والنهي أو عدم استحالته، ونبحث في مورد النزاع الذي مر توضيحه في النقطة الأولى. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذه النقطة ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه في المتن كمقدمة. هذه النقطة قلنا فيما سبق أنه لا إشكال في استحالة الأمر والنهي، في استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد من جهة واحدة، من قبيل الأمر بالصلاة والنهي عنها في زمان واحد، صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، لا إشكال في الاستحالة، وهذه الكبرى مسلمة عند الأصوليين. أي أصوليين؟ الذين يؤمنون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وإلا إذا قلنا بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد فهي مجرد اعتبارات، إنما إذا قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فهذا يعني أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، وهذا التضاد ليس بالإحاض عالم الاعتبار، فليس هناك تضاد بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة ولو على فعل واحد، لأن الاعتبار بما هو اعتبار سهل المهونة، وإنما هذا التضاد يعود في واقعه إلى سببين أو إلى أحد سببين. الأول أنه يرجع إلى التضاد والتنافي بين ملاكات الأحكام، فإن ملاك الأمر والوجوب هو المصلحة والمحبوبية، وملاك النهي والحرمة هو المفسدة والمبغوضية. ومن الواضح أن المصلحة والمحبوبية تتنافيان وتتضادان مع المفسدة والمبغوضية. والسبب الثاني الذي يرجع إليه التضاد بين الأحكام التكليفية هو التضاد بين الحكمين في عالم الامتثال، حيث إن كل منهما يتطلب امتثالا ينافي ما يتطلبه الآخر، فما يتطلبه الأمر هو التحرك، وما التحرك نحو إيجاد الفعل، وما يتطلبه النهي هو عدم التحرك بل الابتعاد عن الفعل. الأمر يتطلب التحرك نحو إيجاد الفعل، والنهي يتطلب الابتعاد عن الفعل، والتحرك والابتعاد متضادان في عالم الامتثال. والدليل على الأول، أي التضاد في عالم المبادئ، قلنا أن التضاد بين الأحكام يرجع إلى أحد سببين، إما التضاد في عالم المبادئ وإما التضاد في عالم الامتثال. والدليل على التضاد في عالم المبادئ أن مبادئ الأمر عبارة عن المصلحة والمحبوبية في الفعل، فالصلاة المأمور بها تكشف عن وجود مصلحة في فعل الصلاة وأنها محبوبة للمولى، ومبادئ النهي عن فعلين هي المفسدة والمبغوضية في الفعل، فالغيبة المنهي عنها تكشف عن وجود مفسدة في ذلك الفعل في الغيبة وأنها مبغوضة للمولى. وهذا نتيجة لما قلناه من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. ومن المعلوم أن المصلحة والمفسدة أو المحبوبية والمبغوضية ضدان لا يجتمعان في فعل واحد وفي زمان واحد. لا يمكن أن يكون شيئا فعلا في نفس الزمن محبوبا من جهة ومبغوضا في نفس الوقت من نفس الجهة، ولا يمكن أن يكون شيئا فيه مصلحة وفيه مفسدة في آن واحد. وحينئذ الأحكام تكون متضادة، وهذا يعني استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد في زمان واحد. لماذا؟ للتضاد بين الأحكام في عالم المبادئ. وأما الدليل على الثاني وهو التضاد في عالم الامتثال بين الأحكام في عالم الامتثال، فهو الدليل عليه ضيق قدرة المكلف عن امتثال كل من الأمر والنهي المتعلقان بفعل واحد. لماذا؟ لأن القادر على الفعل والترك لا يمكنه أن يتحرك نحو الفعل وأن لا يتحرك في نفس الوقت. يمكنه ذلك في عالم الامتثال، يمكنه أن يتحرك ويمكنه أن لا يتحرك في نفس الوقت. لا يمكنه إما أن يتحرك وإما أن لا يتحرك. فإذا صرف قدرته لإيجاد الفعل فلا يكون قادرا في نفس الوقت على شنو؟ على صرف قدرته في تركه، لأنه أراد الفعل. هو يمكن أن لا يوجد الفعل في زمن واحد في زمن آخر، لكننا نتكلم في نفس الزمن. ما دام قد صرف قدرته في إيجاده فلا يمكن أن يصرفها في عدم إيجاده. وحينئذ نقول إن المكلف غير قادر على امتثال الأمر والنهي في آن واحد، وهذا يعني استحالة اجتماع الأمر والنهي بلحاظ عالم الامتثال. قد تقول إن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال إنما يكون سببا لامتناع جعل هذين الحكمين فيما إذا لم يمكن الترتب بينهما. فلماذا لا نقول في موردنا صلي ولا تصلي أنهما مجعولان على نحو الترتب؟ قد تقول هكذا، فنجيب في هذا المورد فيما نحن فيه من الأمر والنهي على فعل واحد لا يمكن الترتب. لماذا؟ لأن كيف يكون الترتب؟ يكون الترتب هكذا: إن لم تمتثل للنهي عن الصلاة فصلي، إن لم تمتثل للنهي عن الصلاة صلي ولا تصلي، فإن لم تمتثل للنهي فامتثل للأمر، إن لم تمتثل للنهي عن الصلاة فصلي. فمن لم يمتثل للنهي هذا يعني ماذا؟ يعني هذا أنه صلى، فيكون الأمر بالصلاة تحصيلا للحصر. وكذلك إن لم تمتثل للأمر بالصلاة فلا تصلي، فإن لم يمتثل للأمر بالصلاة ماذا يعني؟ يعني أنه لم يصلي، فيكون نهيه عن الصلاة تحصيلا للحصر. وبعبارة أخرى صلي ولا تصلي ليس مثل صلي وأزل. صلي ولا تصلي متعلقهما فعل واحد، متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو الصلاة، بينما في الحالة الثانية في حالة صلي وأزل متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو الإزالة. فالترتب ليس ممتنعا في الحالة الثانية لكنه ممتنع في الحالة الأولى. ونتيجة ذلك أنه إذا دل الدليل على الأمر بشيء ودل الدليل الآخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي فيدخل ذلك في باب التعارض وليس في باب التزاحم. لماذا؟ لماذا؟ لأن ملاك التعارض متحقق هنا، لأنه يوجد تنافي بين الجعلين، يستحيل صدور الجعلين من المولى، يستحيل أن يصدر من المولى صلي ولا تصلي في آن واحد. وهذا التضاد هذا التنافي ناشئ بينهما في عالم الملاك من جهة, وناشئ أيضا في عالم الامتثال من جهة لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما وعدم إمكان الترتب بينهما. هذه النقطة الرابعة اعتبرها السيد الصدر مقدمة. إذن توجد كبرى كلية هي أنه يستحيل أن يتعلق الأمر والنهي على فعل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة هي تدخلنا في أصل البحث, لا ندخل في أصل البحث, تدخلنا في أصل البحث. النقطة الخامسة إن البحث هنا هل هو صغروي أم هو كبروي؟ البحث هنا صغروي وليس كبرويا. لماذا؟ لأن البحث كما قلنا في النقطة الأولى ليس في أصل استحالة اجتماع الأمر والنهي وعدم استحالته, هكذا قلنا في النقطة الأولى. البحث ليس في أصل الاستحالة بحيث يكون البحث كبرويا. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا إن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها, وحينئذ يكون من الطبيعي القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد في آن واحد. ولا إشكالة عند أي من الأصوليين في هذه الاستحالة, لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد, يرجع القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي إلى أحد سببين, إما الاستحالة في عالم المبادئ وإما الاستحالة في عالم الامتثال, وكليهما أيضا. وحينئذ نقول البحث ليس في أصل استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد. لا إشكالة عندهم في استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد في زمان واحد من جهة واحدة, وكذلك لا إشكال بينهم في إمكان اجتماع الأمر والنهي على فعلين وإن كانا في زمان واحد مع القدرة على امتثالهما, أو على فعل واحد ولكن في زمانين. يوجد إشكال بهذا؟ تكلمنا عنه في النقطة الأولى. لا إشكال في استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد في زمان واحد من جهة واحدة, ولا إشكال عندهم في جواز اجتماع الأمر والنهي على فعلين سواء كانا في زمان واحد مع القدرة على امتثالهما أو على فعل واحد ولكن في زمانين. واضح هذا؟ جيد. وعليه فالبحث في هذه المسألة صغروي, بحث صغروي بمعنى أن ما تعلق به الأمر والنهي هل هو يعود إلى المتعلق الواحد, يعني يكون الأمر والنهي ينصب على فعل واحد في زمان واحد وهذا يعني أنه يستحيل الاجتماع, أم هو من المتعلق المتعدد وهذا يعني عدم استحالة الاجتماع, إمكان الاجتماع. البحث نحن متفقون على أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد في زمان واحد, وكذلك متفقون على أنه لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي على فعلين وإن كانا في زمان واحد, وكذلك على فعل واحد ولكن في زمانين, لا استحالة في ذلك. وإنما الكلام أنه في بعض الموارد هل اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد مرجعه إلى وحدة المتعلق فيكون مستحيلا, أو إلى تعدد المتعلق فيكون ممكنا. واضح؟ بعبارة أخرى الكبرى هي حتى يتبين المقصود بالكبرى والصغرى. الكبرى هي عبارة عن استحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد في زمان واحد، وعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلق متعددا فعلا أو زمانا وكان المكلف قادرا على الامتثال على امتثالهما معا. هذه هي الكبرى. والصغرى هي أن ما تعلق به الأمر والنهي في مثل الصلاة في الأرض المخصوبة هل هو من المتعلق الواحد فيكون الاجتماع مستحيلا، أو هو من المتعلق المتعدد فيكون الاجتماع ممكنا. فالبحث إذن بحث صغروي في بعض الموارد التي قد يصعب التمييز بينها من حيث كونها من المتعلق الواحد ليكون الاجتماع مستحيلا، أو هي من المتعلق المتعدد ليكون الاجتماع ممكنا. لماذا؟ لوجود بعض الخصوصيات في هذه الموارد جعلت ما نراه خارجا فعلا واحدا هو في حقيقته من الفعل المتعدد، أي فعلين انضم أحدهما للآخر، أو هو في حقيقته فعل واحد ولكن تعلق الأمر به بعنوان وتعلق النهي به بعنوان آخر. فوقع الخلاف بين العلماء في تلك الموارد لصعوبة التمييز في أنها ترجع إلى المتعلق الواحد أو إلى المتعلق المتعدد. لماذا؟ لوجود خصوصيات جعلت منها صعبة التمييز. هل هي داخلة في مورد الاستحالة؟ يعني داخلة في المتعلق الواحد؟ أو هي داخلة في مورد الإمكان؟ أي هي داخلة في المتعلق المتعدد؟ وبعبارة أخرى، توجد خصوصيات في الأمر والنهي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين على شيء واحد وتجعل متعلق أحدهما غير الآخر وبالتالي يزول الاجتماع، أو تبقيهما على كونهما منصبان على متعلق واحد. فنحتاج أن نبحث في هذه الخصوصيات، والخلاف صغروي وليس كبرويا. لا خلاف عندهم في استحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد وعدم استحالته إذا كان متعلقا بفعلين أو بفعل واحد في زمانين، وإنما الخلاف في بعض الموارد هل هي داخلة في المتعلق الواحد ليستحيل الاجتماع، أو في المتعلق المتعدد ليكون الاجتماع ممكنا. ما هي هذه الخصوصيات؟ السيد الصدر رحمة الله عليه يلخصها بثلاث خصوصيات تأتي إن شاء الله. خلينا نطلع من الباب. امتناع اجتماع الأمر والنهي لا شك، هذه النقطة يا نقطة الرابعة، هذه النقطة الرابعة بحسب تسلسلنا. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، عطف تفسير، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، أيضا عطف تفسير بين النتائج وعالم الامتثال. أما الأول، شنو الأول؟ التنافي بلحاظ عالم المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. خب، أكو تنافي بين المصلحة والمفسدة، أكو تنافي بين المحبوبية والمبغوضية، نعم أكو تنافي، أمور تكوينية. وأما الثاني أي التضاد بلحاظ عالم الامتثال، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. شلون يعني ضيق قدرة المكلف؟ يعني يمكن أن يتحرك وأن لا يتحرك في آن واحد؟ لا يمكن. خب قد تقول لماذا لا يمكن على نحو الترتب؟ نقول الترتب أيضا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ قال وعدم إمكان الترتب بينهما. ليش عدم إمكان الترتب بينهما؟ يعني حال صلي ولا تصلي مو مثل حال صلي وأزل. واضح؟ ليش؟ قلت أنا قلت إذا كان هكذا الأمر إن لم تمتثل جاوبوني للنهي عن الصلاة فصلي. إن لم تمتثل للنهي شنو يعني؟ يعني صليت، فيكون الأمر بالصلاة تحصيلا للحصر. وهكذا إن لم تمتثل للأمر بالصلاة فلا تصلي. عدم الامتثال للأمر بالصلاة شنو؟ يعني أنك لم تصلي، فيكون النهي عن الصلاة شنو؟ تحصيل للحصر. قال وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين. شنو يعني امتنع؟ يعني يعود إلى، جاوبوني، إلى عالم التعارض وليس عالم التزاح. وعلى هذا الأساس، يا أساس على أساس امتناع الاجتماع، إما للتنافي بين في عالم المبادئ أو للتنافي في عالم الامتثال. إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين. وإذا متعارضين شنو نطبق عليه بعد؟ قواعد التعارض. شنو قواعد التعارض؟ من قبيل تقديم الموافق للقرآن الكريم أو المخالف للعامة وما إلى ذلك. كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثال مع عدم إمكان الترتب ثانيا. يعني شنو؟ يعني بسبب التنافي في عالم الامتثال. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس. ويا أنتم دخلنا بها نقطة، بالنقطة الخامسة. شنو هي النقطة الخامسة؟ ايش قلنا بها النقطة الخامسة؟ ان البحث صغروي، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا، يعني واقعا على شيء واحد، فيزول الامتناع او لا تبقيهما في مورد المتعلق الواحد فيبقى الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما، ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي، ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.